الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 28 من الصحيح المسند من تفسير القرآن بالسنة. قال رحمه الله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكون السنة 12 شهرا هذا أمر متفق عليه بين الناس، فالسنة القمرية 12 شهرا والسنة الشمسية 12 شهرا، إلا أن بينهما تفاوت في أيام يسيرة. والعرب يؤرخون لا سيما أهل الإسلام بالأشهر القمرية، والأشهر القمرية قد تكون 30 وقد تكون 29 بخلاف الأشهر الشمسية، فالشمسية شأنها منضبط، تجد الشهر الذي هو 31 يوما متفق عليه دائما، والذي هو 30 يوما كذلك، إلا ما كان من شهر فبراير فربما كان في بعض السنوات 28 يوما وفي بعضها 29 يوما. وبالنسبة لمعرفة دخول الشهور يعتمد الهلال، وأما بالنسبة للمواسم فالذين يدخلون في هذا الباب يعتمدون الأشهر الشمسية، لأن المواسم في الأشهر القمرية تتغير والفصول تتغير وتتحرك، ففي كل 15 سنة يتغير الموسم تماما، فتجد أن الصيام في 15 سنة في الشتاء وما إلى الشتاء، ثم يكون في 15 سنة في الصيف وما إلى الصيف. وأما الزراعة ونحو ذلك فأكثرهم يستخدم الأشهر الميلادية أو الشمسية، نقول أحسن الأشهر الشمسية. وأصحاب التاريخ الميلادي أخذوا هذه الأشهر. وأما بالنسبة لميلاد المسيح فهم ذهبوا إلى أنه ولد في الشتاء، ولذلك كان عيدهم المبتدع الضال في أواخر شهر ديسمبر الذي يسمى بكانون الأول. كانون الأول بالنسبة إلى الكينونة التي يختفي الناس فيها من الشتاء والبرودة، وكانون الثاني الذي هو يناير اتخذوه بداية السنة. وقد رأيت بعض الباحثين خرج بمبحث على أن الصحيح في عيسى أنه ولد في الصيف لا في الشتاء، وإنما هذا من كذبات بني إسرائيل، ودلل على ذلك بعدة أدلة، منها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب، والرطب يكون في الصيف لا في الشتاء. وأيضا: تحتك سرية، والسري إنما يكون في الصيف، وأما الشتاء فيتجمد الماء. وأيضا: وأويناهما إلى ربوة، والربوة هي الحديقة الغناء، وتكون في الصيف لا في الشتاء، في الشتاء تتساقط الأوراق. في غير ما ذكر، وأيضا مما ذكره قال: لو كان في الشتاء فإن أحوج ما تحتاجه المرأة الوالد الماء الحار، الماء الحامي، ولم تن عليها بمثل هذا الماء. فالمهم أنهم لا يؤمنون على تاريخهم. حتى في الصيام ذكر بعض أهل التفسير أنه فرض عليهم صيام رمضان كما فرض علينا، إلا أنهم زادوا فيه أياما ونقلوه إلى الشتاء من أجل أن يكون صيامهم في برودة الجو وتلطف الجو. والذي يهمنا هنا إن عدة الشهور أي القمرية عند الله 12 شهرا، أولها محرم وآخرها ذي الحجة، منها 4 حرم 3 متتابعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد منفرد عنها وهو رجب بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر كانت العرب تعظمها في الجاهلية، وهي معظمة في دين إبراهيم وفي دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز البدء فيها بالقتال، وإنما يأمن الناس فيها على معائشهم وفي أسفارهم وفي طرقاتهم. لكن إن ابتدأ المسلم بالقتال فيها جاز له أن يدفع عن نفسه. قال البخاري رحمه الله في صحيح: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الحديث في مسلم. يعني قوله قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، هذا بالنسبة لما أحدثه المشركون، فإنهم كانوا يقدمون صفر على محرم، هم يعلمون أن محرم شهر حرام لا يجوز القتال فيه إلى غير ذلك من الأحكام، فيكون أحدهم قد استعجل القتال أو استعجل غير ذلك مما لا يجوز له في الشهر الحرام، فيحولون صفر إلى محرم. وهذا هو النص الذي أخبر الله عز وجل عنه، يعني ينسئون محرم ويعجلون صفر، فذمهم الله عز وجل لذلك. ففي اليوم الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان شأن العرب في ذلك الوقت أن محرم في موطنه الذي هو موطنه بدون نسى ولا تقديم ولا تأخير. أما ما ذهب إليه بعضهم من أن التاريخ وقع فيه كذا، فربما الناس يصومون رمضان وهو يذهب يصوم لك في محرم، يقول لك هذه السنة رمضان في محرم، هذا من التخرصات، هذا من التقولات، أناس لم يفهموا كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما أخذوا لهم بعض الشبه ويجدون من يطبل لهم من ضعاف العقول. وأضيف مضر، يعني رجب إلى مضر، لأنهم كانوا يعظمونها أكثر من غيره، وكانوا يقومون به أكثر من غيرهم فنسب إليهم. ولذلك وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه في رجب، أمنوا على أنفسهم في طرقاتهم وفي نحو ذلك. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا فيه التحضيض على نصر محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قبض فإن دينه باق ما بقيت السماوات والأرض إلى قرب قيام الساعة. فمن لم يتمكن من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه فلينصر النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة سنته وبالعمل بها والدعوة إليها، ولينصر من كان مناصرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في فضل النصرة. إلا تنصروه فقد نصره الله، وهذا من أعظم البشائر أن الإنسان إذا خذل من أمثاله وهو على الحق فإن الله عز وجل ناصره ومؤيده. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. إذا أخرجه الذين كفروا من مكة إلى المدينة ثاني اثنين إذ هما في الغار، محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، انظر لما كان جنسهما واحد قال ثاني اثنين، لو كان أحدهما يعني لو كان بينهما ثلاثة سيقول ثاني ثلاثة إذا كان من غير جنسهم، أو ثالث ثلاثة إذا كان من جنسهم. قال الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم، بينما لما يكون خمسة يقول خامس خمسة. قال يا رسول الله يعني دعاه أن يكون ضيفا له خامس خمسة، فهنا ثاني اثنين، وأيضا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. هذا رد على أصحاب الحلول والاتحاد، فالله ليس متحد ولا مختلط بهؤلاء، وإلا لو كان الكلام سيكون ماذا؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم، ولا أربعة إلا هو رابعهم. لكن لما كان الله عز وجل على عرشه استوى بائن من خلقه وهو الرب الخالق وهم المخلوقون المربوبون، قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. إذ هما في الغار، غار ثور، وهناك فرق بين غار حراء وغار ثور. غار حراء على جبل حراء، وهو ما يسميه العام الآن بجبل النور، جبل النور على الخط السريع وأنت متجه إلى الطائف يكون عن يسارك، هذا غار حراء كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه قبل بعثته يتعبد ويتحنث. وأما غار ثور فهو على جبل ثور، إن كنت خارجا من البطحاء إلى الدائري الرابع يكون جبل ثور عن يسارك، وإن كنت متجها إلى العزيزية في طريق الدائري الثالث يكون جبل ثور عن يمينك، وإن كنت نازل إلى طريق جدة سيكون جبل ثور عن يسارك. وقد طلعه بعض الأخوة قالوا بالمسافة من حي الهجرة إلى ذلك الجبل حوالي ساعة ونصف إلى ذلك الغار ونحو ذلك، سبحان الله طلعوه مع أنه فيه دراج وأشياء. أما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بغير ذلك، فكيف كان السفر إلى ذلك الجبل وإلى ذلك الغار؟ فهو في غار ثور، إذا قل لصاحبه وهو أبو بكر بالإجماع، بالإجماع ما يخالف أحد حتى بعض الشيعة يوافقون على هذا التفسير، إلا أنهم يزعمون أن ليس كل صاحب يكون على الطريق الصحيحة، وهذا من تخرصهم، وإلا أضافه الله عز وجل، أضاف الصاحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فضله ومنزلته. لا تحزن إن الله معنا، معية حفظ وكلاء ونصر وتأييد. وهذه الخصيصة خاصة بأبي بكر رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ والحديث في مسلم. الحديث يدل على عظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثقته بالله سبحانه وتعالى، كما يدل أيضا على الشدة التي لحقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فإن هذا الحديث كان سببه أن قريش جعلت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى هذا الغار وقاموا عليه وجعلوا يتحدثون، ولو نظر أحدهم إلى تحته لرأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صرفهم الله عز وجل عن رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المسألة أيضا التمويه، الإنسان إذا أراد شيء يموه، لا سيما في أيام الفتن، إذا خشي على نفسه من سفر، إذا خشي على نفسه من شيء له أن يموه. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد المدينة. المدينة لو أنت عند الكعبة طريقها إلى جهة التنعيم، إلى جهة التنعيم، وخرج إلى جهة جرول وانزل وخرج إلى جهة التنعيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى أين ذهب، إلى جهة الطائف، يعني أكثر من زاوية 90 درجة، يعني ذهب إلى جهة الطائف ليموه على الناس حتى لا يتفطنوا له. ومع ذلك قد بحثت قريش هنا وهنا حتى وصلوا إلى الغار وسلمه الله سبحانه وتعالى. وهناك قصص عظيمة في شأن هذا الغار، يعني من مباسلة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وكذلك عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك الراعي عبد الله بن هبيرة أو كذا، يعني كان يأتيهم بالغنم يمشي على الآثار ليتوه الناس على أنه ما مشى أحد هناك. وعبد الله بن أبي بكر يعني انظر يمشي من مكة إلى هذا الجبل مسافة سبعة كيلو يبات عندهم ويأتيهم بالأخبار، ثم ما يأتي الصباح إلا وهو في مكة يتسمع أخبار قريش ويظهر أنه بينهم. يعني أمور عظيمة. ربما الآن بعض أجهزة المخابرات الحديثة مع إمكانياتها، مع اتصالاتها، مع الدراسات التي يقومون بها، يعجزون عن مثل هذه العملية التي قام بها مثل هذا الرجل المبارك. فالشاهد لابد أن الإنسان يقع منه نوع تمويه، لا سيما في أيام الفتن والخوف على نفسه أو الخوف على غيره ونحو ذلك، والله المستعان.